نعم يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللوالدين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم يرى مع صاحب الليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو مطر فظاهر المذهب يجب صومه.
نعم. يقول رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: أولا، تعريف الصيام. تعريف الصيام مشهور ومعروف لدى الأكثر، وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والشهوة. التعبد لله، هذه مسألة يحسن استحضارها يا إخوان، لأن البعض يظن أن الصيام هو مجرد الإمساك عن الأكل والشرب والشهوة وسائل المفطرات، ينعكس أثر هذا على أعمالهم وسلوكهم. تراهم ربما ينامون طيلة النهار وتفوتهم الصلوات، المهم أنه ما يأكل ولا يشرب، وهذا هو الصيام في نظر الله. فقهاء عندما يعرفون الصيام يقولون التعبد لله، أو يقول الإمساك بنية عن سائر المفطرات. فاستحضار النية يا إخوان، استحضار التعبد لله عز وجل أمر مهم ولا بد منه. فإن الله عز وجل لم يشرع الصيام لترك الأكل والشرب خاصة، وما يفعل الله بجوعنا وعطشنا. ولما ذكر الله تعالى فرضية الصيام على كل الأمم في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الغاية من الصيام، أن يبلغ الله تعالى العبد بهذه الشعيرة وبهذه العبادة التقوى. وإذا كان من المتقين فما هي فضائلهم وما هي أجورهم؟ لا تخفاكم يا إخوان في كتاب الله الكريم في آيات كثيرة. يقول رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان. أفاد أن صيام رمضان يجب بثلاثة أمور. أولا، هو واجب، وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فيجب بثلاثة أمور الأمر، أو بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول رؤية هلاله، فإذا رؤي الهلال وجب الصيام. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الأمر الثاني، إذا لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين، الجو صحو ليلة الثلاثين لكنهم لم يروا الهلال، فحينئذ يجب إكمال العدة ثلاثين يوما. إذا الأمر الثاني هو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما إذا تعذر الأمر الأول وهو مشاهدة الهلال. قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما. ولا يصام هذا اليوم، وهذا اليوم هو يوم الشك في المذهب. يوم الشك هو هذا اليوم. بعض الناس من حبه للصيام ربما يصوم هذا اليوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا في قوله في الحديث المخرج في الصحيح وغيره: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. الأمر الثالث، يصام رمضان إذا حال دون رؤيته غيم أو قتر، لم يرى الهلال ولم نتمكن من إكمال العدة ثلاثين يوم لأن الجو لم يكن صحوا، بل حال دونه غيم أو قتر غبار. يقول الماتن رحمه الله: فظاهر المذهب يجب صومه، يجب صوم هذا اليوم. قالوا ويجب صومه ظنا واحتياطا، لأن الاحتمال أن يكون رمضان وارد من لم يرى الهلال، فما رؤي الهلال أنه هل ولم يرى أنه لم يهل أيضا، فالاحتمال وارد والشك وارد، فيصام من باب الاحتياط. هذا المشهور في المذهب. فالمشهور إذن أنه يجب صومه لكن من باب الاحتياط. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب صومه، واختلف القائلون بعدم الوجوب على أقوال كثيرة، اختار شيخ الإسلام منها الجواز، أنه لو صامه الإنسان فإنه يجوز، لكن لا يتعين عليه أن يصومه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، في رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا الحديث نص في هذه المسألة. الراجح من أقوال العلم أنه إن حال دونه غيم أو قطر نكمل العدة 30 يوما. فقهاء رحمهم الله في المذهب احتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه، قالوا والراوي أعلم بما روى، لكن القاعدة أن العبرة بما روى لا بما رأى رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه 3 أمور يصام بها الشهر: الأمر الأول رؤية الهلال، الأمر الثاني إكمال العدة 30 يوما إذا كان الجو صحوا، الأمر الثالث إذا حال دونه غيم أو قتر فإنه يصام أي يوم 30. نعم، إذا رؤي نهار قد يراه بعض الناس نهارا يقول فهو الليلة المقبلة، وإنما قال هذا الكلام رحمه الله لأن بعض أهل العلم يقول إذا رؤي نهارا فهو الليلة الماضية وبالتالي يجب صومه، إذا رأه نهارا يصومون. ولكن الصحيح في المسألة أنه إذا رؤي نهار لليلة المقبلة، لكن يستثنى من هذا مسألة، هو كيف الرؤية يا إخوان؟ الرؤية أنهم يرقبون الهلال عند غروب الشمس، فإذا غربت الشمس قبله وبقي بعدها بقليل معناها أن الشهر هل، وإن هو سبقها وغرب قبلها فلم يهل. وقد رؤي نهار وغرب قبلها فيكون الليلة الماضية أو الليلة القادمة ماضية، في مثل هذه الحال يكون لليلة الماضية، وإلا فالأصل أنه إذا رؤي نهارا فإنه يكون لليلة القادمة، إلا هذه المسألة التي يستثنيها أهل العلم، وهي ما إذا رؤي الهلال تحت الشمس ثم غرب قبلها، وإذا غرب قبلها لا يمكن الصيام ولم يهل الشهر، إذن لا يكون لليلة القادمة وإنما يكون لليلة الماضية وقد رؤي نهارا. نعم، نعم، وإذا رآه أهل بلد يقول لزم الناس كلهم الصوم، يعني عندما يرى في الرياض يلزم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوم. إذا رؤي في الهند يجب على المسلمين أن يصوموه في مشارق الأرض ومغاربها. ودليلهم رحمهم الله قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب الأمة صوموا جميعا. لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن أمه أم الفضل بعثت مولاه كريب إلى الشام لحاجة لها عند معاوية رضي الله عنهم أجمعين، فوافقه الشهر ليلة الجمعة، ثم جاء إلى المدينة فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيتم الهلال؟ قال: ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه. قال كريب: لا تكتفي برؤية معاوية الناس؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أهل الشام رأوه وأهل المدينة خالفوهم وعليه، فلم يصم الناس كلهم برؤية أهل الشام. قيل يا إخوان هذا عند اختلاف المطالع، والمطالع تختلف كما يقول شيخ الإسلام باتفاق أهل المعرفة. فإذا كان الحجاز يختلف عن الشام في المطالع فهم يصومون حسب رؤيتهم وليس حسب رؤية أهل الشام. لكن الفقهاء رحمهم الله يجيبون عن هذا الحديث بأن ابن عباس لم يأخذ رواية كُريب لأنه واحد، ولكن الأقرب ما ذكر، وأنه عند اختلاف المطالع بين بلدين أو جهتين كل يأخذ برؤيته. نعم. نعم، يصام برؤية شخص واحد، وهذا في شهر رمضان بخاصة، وإلا فالأصل أن الشهر لا يخرج إلا بشهادة عدلين، وذلك أن الأصل بقاء الشهر، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا الأصل لا يمكن أن يرتفع إلا بظاهر قوي، ظاهر قوي، وشهادة العدلين لا شك ظاهر قوي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعاوى: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لماذا كانت اليمين على من أنكر في الدعاوى؟ لأن الأصل براءة ذمته، لكن هذه البراءة ترتفع بالبينة، وهما شاهدان في الأموال فإذا تعارض الأصل مع الظاهر وكان الظاهر قويا فإن الظاهر يقضي عليه، وبالتالي إذا شاهدان برؤية الهلال يحكم بدخول الشهر وخروج الشهر السابق. هذا في كل الشهور، لكن في رمضان لا. ورد ما يخص رمضان بأنه يكتفى فيه بشهادة عدل واحد، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وورد أيضا أن أعرابيا قدم المدينة فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا من الغد. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل واحد، فدل على أنه يصام بشهادة رجل أو بشهادة شاهد عدل، لا بد من هذا الأمر، والعدالة هي الاستقامة في الدين والمروءة، استقامة في الدين، فعل الواجبات وترك المحرمات، حتى ولو كان هذا العدل أنثى فيصام برؤيتها. قال المؤلف: ولو أنثى، إشارة إلى الخلاف القوي. هذا الكتاب الموجز يا إخوان، كتاب زاد المستقنع، كتاب يا إخوان في غاية المنفعة والفائدة والدقة، رحمه الله مؤلفه جزاه عنا وعن علمي خيرا، يشير إلى الخلاف بإشارات، وأن كان الكتاب كتاب يعني خلاف في بعض مسائله، فقد يشير بحرف لو لخلاف القوي، وبحرف إن المتوسط، وبحرف حتى الخلاف الضعيف، وبالنفي إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف، فهو يشير إلى خلاف في المسألة. وأن بعض أهل العلم قد لا يقبل شهادة المرأة، ولكن ليس هناك دليل يدل على تخصيص الشهادة بالرجال. نعم، ما حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت شهادة رجل، ولكن ليس فيه ما يدل على أنه لو شهدت امرأة لا تقبل شهادتها. نعم.
قال: من يصام بشهادة واحد 30 يوما أصام لأجل غيره لم يخطئ.
قال رحمه الله: فإن صاموا بشهادة واحد أو صاموا لأجل غيم 30 يوما لم يفطروا. لماذا طيب؟ يعني يصومون يوم زائد، ومعلوم أن الشهر لا يتجاوز 30 يوما أبدا، ليس فيه شهر شهور السنة يتجاوز 30 يوم، فكيف نصوم أكثر من 30 يوم؟ قالوا لأن شهادة الواحد هذه مسألة مستثناة، وهي خلاف الأصل في الشهور، فإن الشهور لا تدخل إلا بشهادة رجلين. احتمال أن تكون هذه الرؤية فيها شيء وارد. وكذلك إذا صاموا لنحو غيم أو قتر، صاموا 30 يوم، احتمال أيضا أن الرؤية فيها ما فيها، وأنهم صاموا وعدوه من الشهر وليس من الشهر، فيكونون صاموا يوما ليس من رمضان فيضيفون إليه يوما. قول ثاني في المسألة أن خروج الشهر، خروج شهر شعبان والحكم بدخول رمضان ثبت بأصل شرعي، وإذا ثبت دخول رمضان بأصل شرعي ثبت خروجه بهذا الأصل تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا صاموا بشهادة رجل وأكملوا 30 فإنهم يفطرون في أظهر قول أهل العلم. نعم نعم. قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. لاحظوا الفرق يا إخوان، من رأى وحده هلال رمضان، ما رأى أحد، ولكن ردوا قوله فإنه يصوم. لماذا؟ لأن دخول الشهر يثبت بشهادة واحد وقد رآه هو فيصوم. أو رأى هلال شوال، مقتضى الكلام السابق إذا رأى أهل شوال أن يفطر، لأنه صام في أول الشهر مخالفا للناس فيفطر هنا أيضا مخالفا للناس لأنه رآه. لكن لا، هنا فرق يا إخوان، لأن دخول رمضان يحكم به بشهادة واحد، وأما خروجه فيحكم فيه بشهادة رجلين، فإذا لا يعمل بشهادته في خروج الشهر لأنه لا بد من شاهدين، وأما دخوله فيعمل بشهادته فيما يخص نفسه لأنه يحكم بدخول رمضان بشهادة رجل. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكون مع الناس، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ولأن الشهر والهلال هو ما استهل له الناس وما اشتهر عندهم، ولهذا لو رأى هلال ذي الحجة وحده وخالفه الناس ولم يؤخذ برؤيته فإنه يلزمه الوقوف مع الناس لا يعمل برؤيته فقط. نعم. نعم نعم. لأن قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، هذه شروط الصوم أن يكون مسلما، فالكافر لا يصح منه الصوم. وهل يجب عليه؟ لمسألة مشهورة خلاف فيها في الأصول، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين؟ ولكن بالاتفاق لو صام لا يصح من الصيام، فالصوم إذن يجب على المسلم المكلف. والمكلف يا إخوان يطلقها الفقهاء عادة على البالغ العاقل، يعني من بلغ سن الرشد أو بلغ الرشد سواء كان بالسن أو بغيره، وإذا كان عاقلا وعليه فلا يجب الصيام على الصغير، ولكن يتأكد على وليه أن يدربه ويمرنه على الصيام. بعض الناس يتساهل يا إخوان في تربية الصغار على الصلاة وعلى الصيام، حتى إذا كبر وبلغ الرشد أراد أن يأمره، ولكن قد يجد صعوبة في هذا الأمر كونه لم يتمرن على هذه العبادة. لكن تعويدهم من الصغر يجعلهم يألفون هذه العبادات، فإذا كلف وجرى عليه قلم التكليف ما يجد أي مشقة وأي صعوبة في المحافظة على هذه الأمور. والحمد لله فيما يتعلق بالصيام عامة الناس يدربون أولادهم على الصيام، ولم يعد الصيام في هذه الأزمنة شاقا مع توفر وسائل الراحة ولله الحمد والمنة، لكن فيما يتعلق بالصلاة التهاون كثير في هذا الأمر. يعرف هذا من عرف حال الآباء فيما مضى من الزمان يا إخوان، كيف كانوا يربون أولادهم ويحرصون على تربيتهم. فالواجب على الإنسان أن يأمر أولاده بالصلاة. نعم الصلاة ليست واجبة عليه، لكن أنت يجب عليك أن تأمره، مروا أبناءكم، هذا أمر والأمر الوجوب. وحتى لا يندم الإنسان مستقبلا تهاون في أمره وهو صغير، فإذا حصل منه التفريط اعترف بتفريطه واعترف بأنه كان السبب، وإن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. الشرط الثالث القادر، يكون قادر، فإن كان عاجزا بمرض أو كبر فإنه لا يجب عليه الصيام. قال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية. شرط رابع لم يشر إليه المؤلف لأنه شرط واضح، وهو الخلو من الموانع. الخلو من الموانع كالحيض، النفاس، والرخص التي بها يجوز الفطر. نعم. نعم، إذا قامت البينة في أثناء النهار، هذا كان في الزمن الماضي يا إخوان. ورد أن ركبا أتوا المدينة في النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال في آخر الشهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم من الغد صلاة العيد. وهذا كان يحصل، لكن مع وجود سائل الإعلام وأجهزة التواصل أصبح الأمر سهل ولا يكاد يحصل. لكن إذا قامت البينة في أثناء النهار ولم يعلموا إلا في أثناء النهار في منتصب في آخره، يكون رحمه الله وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه على وجوبه. يعني من يجب عليه الصيام وبلغه خبر دخول الشهر في أثناء النهار يجب عليه أن يمسك، ولكن يقضي. كونه أكل في أول النهار يقضيه، وقيل لا يتعين القضاء، ولأنه لم يتعين عليه الصيام ما تعين عليه إلا لما بلغه دخول الشهر. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يجب الإمساك بلا إشكال لحرمة الزمن، ولكن لا يتعين عليه القضاء. المسألة الثانية يقول: وكذا حائض ونفس طهرة ومسافر قديما مفطرة. يعني طهرة الحائض في أثناء النهار، طهرة بعد صلاة الفجر، يلزمها أن تمسك وتقضي أيضا، كذلك النفس، وكذلك المسافر إذا قدم في أثناء النهار فإنه يمسك. لماذا؟ لزوال المانع نسبة للحائض والنفس، وبالنسبة للمسافر زوال ما بسببه ترخص في ترك الصيام. وهذه مسألة أيضا الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، فقد روي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. ولهذا يفرق العلماء رحمهم الله بين المسألتين. المسألة الأولى وهي ما إذا وجد المقتضي وقام السبب للصيام فيتعين الصيام بلا إشكال. المسألة الثانية: ما إذا زال المانع من الصيام، إذا زال المانع من الصيام فهذه محل خلاف. فبعض أهل العلم يقول المرأة الحائض تتم يومها مفطرة، وكذلك النفس، وكذلك المسافر. لكن يا إخوان مسائل الخلاف، خاصة إذا كان الخلاف قويا، ينبغي للإنسان أن لا يتهاون في مثل هذه المسائل. يسلك جانب الاحتياط فيها، لكن لو أنه أكل أو كذا يأكل سرا بحيث لا يراه أحد. نعم. نعم، إذا أفطر لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن ما يستطيع معه الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. مرض ما يستطيع معه الصيام، قرر الأطباء أنه لا يستطيع أن يصوم، وأنه إذا صام قد يتسبب الصيام في تفاقم مرضه. بعض الإخوان يصر أن يصوم، يقول حتى لو يحصل ما يحصل، يقول لا يا أخي، ولا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ربنا رخص المريض، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، عدة من أيام أخرى، هذا لمن يطيق، ومن لا يطيق يطعم. ودليل هذه المسألة مسألة الكبر، فيها نص عن أنس رضي الله عنه أنه أفطر في آخر عمره، وقد عمر أنس طويلا رضي الله عنه وأرضاه، وأفطر في آخر عمره فأطعم. وقد أخذ ابن عباس هذا الحكم من قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، مع أن القول المشهور في هذه الآية أنها منسوخة بالآية التي بعدها كما قاله سلمة بن أكوع، قال لما نزلت الآية فمن تطوع خيرا كان من أحب أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها، وكان الصيام في أول الأمر على التخيير ثم بعد ذلك أصبح على الوجوب والحتم. لكن انظروا إلى فقه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. نعم، إذا كانت الآية نسخت في الناس بعامة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في أول الأمر وعندما كان الصيام على التخيير جعل الفطر يقابله إطعام مسكين، فبقي هذا الحكم، ولكنه بقي لمن لا يطيق الصيام من المريض والشيخ الكبير. نعم، هو نسخ بالنسبة للصحيح، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني عن كل يوم، فنسخ الحكم بالنسبة للصحيح، ولكن بقي الحكم بالنسبة لمن لا يستطيع الصيام. ولهذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه قوله هي ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيطعمه. ثم متى يطعم يا إخوان؟ هذه مسألة ينبغي التنبه لها. لا ينبغي أن يطعم إلا بعد نهاية الصيام. أحب أن يطعم كل يوم يطعم كل يوم، لكن بعد نهاية اليوم يا إخوان، بعد نهاية اليوم، وإن جمعه إلى آخر الشهر وأطعم 30 مسكينا فحسن. لكن بعض الناس من اجتهاده والكبار يا إخوان ما يتركون الصيام إلا في أشد الأمور، ما بحرصه يريد أن يخرجه في من أول الشهر، يقال له، لأنه من القواعد المعروفة أنه لا يتقدم الحكم على سببه، يقول تقدم الحكم على سببه لاغ لا على شرطه، وسببه هنا هو الفطر، وهو لم يمر عليه اليوم كاملا، فيؤكد على أنه لا ينبغي الإطعام إلا في آخر الشهر ولو بعد رمضان، لكن ما ينبغي تأخيره. ثم ما نوع هذا الطعام؟ أنس كان يجمع المساكين فيغديهم، ولو أطعمهم طعاما لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من الأرز 15 صاع تقريبا تعادل 40 كيلو إلى 45 كيلو، ووزعها بين 30 مسكينا، وإن كان شيء معها شيء من أدم فحسن ولا يجب هذا، إنما الذي يجب الإطعام فلا بأس. فإما أن يكون الإطعام طعاما غير مطبوخ وهذا بالاتفاق، وإما أن يكون طعاما مطبوخا، وقد فعله أنس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يقول سن لمريض يضره ولمسافر، يعني سن الفطر لمريض يضره ولمسافر يقصر. أفاد رحمه الله أن الفطر سنة لمن جاز له أن يفطر، وأن الفطر أفضل من الصيام، وأن الفطر أفضل من الصيام. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وقد أرى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سقط على الأرض، اجتمع الناس حوله يضللونه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. قالوا: هذا يدل على أن البر أن يفطر في السفر. وذهب الجمهور إلى أن الأفضل الصيام، ومما هو مقرر وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وصام معه بعض أصحابه، ورخص لحمزة بن عمرو الأسلمي لما قال: إني صاحب ظهر ولا يشك علي الصيام وإنه يوافقني هذا الشهر، قال: هو رخصة، من أخذ بها فحسن ومن لا فلا جرح. وفصل بعض أهل العلم، وفي التفصيل جمع بين الأدلة يا أخوان، قال: إذا كان يشق عليه الصيام، إذا كان يشق عليه الصيام فإن الأفضل في حقه أن يفطر، عملا بالحديث السابق: ليس من البر الصيام في السفر. وإذا كان لا يشق عليه الصيام فالأفضل في حقه أن يصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار، حتى إن أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، ولم يكن هنا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فإذا كان ما يكلف عليه ولا يشق عليه فالأولى والأفضل في حقه أن يصوم، إدراكا لحرمة الزمن. الزمن فاضل لا شك، الصيام فيه عظيم، فإذا لم تكن مشقة فإنه يصوم. ثم نعلم يا إخوان أن العلة في الفطر بالنسبة للمسافر هي السفر، هي السفر، سواء كان في السفر مشقة أو لم يكن فيه مشقة، لكن إن كان فيه مشقة فالأول الفطر، وإن لم يكن فالصيام كما تقدم. والحكمة ما هي؟ المشقة، السفر فيه مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العمل. حتى السفر في الطائرات يا إخوان فيه مشقة ولا أخفاك. والحكم كما في القاعدة يدور مع علته، يدور مع العلة، يعني سواء كان السفر فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة فإنه يجوز أن يفطر، لكن الأفضل ما تقدم. قال رحمه الله: وسن لمريض يضره، يضره يعني إذا كان المرض يضره فالسنة في حقه أن يفطر. وقيل: إذا كان المرض الصيام يضر المريض فإن الفطر في حقه واجب، فإن الفطر في حقه واجب. الحمد لله، يسر الله له ووسع عليه فيفطر ويصوم إذا شفي من مرضه. نعم. نعم، هذه مسائل، كل هذه المسائل يا إخوان درر ومسائل عظيمة يا إخوان، لكن مر عليها بتوضيحها وتقريبها. يقول: النوى حاضر صوم يوم، يعني واحد نوى أن يصوم وهو في الرياض ثم سافر في أثنائه، وإن نوى حاضر صوم يوم، نعم، ثم سافر في أثنائه، سافر منتصف النهار أو آخر النهار، فله أن يفطر، لكن بشرط أن لا يسافر لأجل الفطر، لا يسافر لأجل الترخص، يعني يحس بالتعب والجوع وكذا وقال بسافر أمشي 100 كيلو ثم يفطر. هذا قول البدع والضلال، وإنما الأعمال بالنيات. لكن إذا هو سافر سفرا حقيقيا فله أن يفطر. أولا لوجود العلة وهي السفر، الله تعالى يقول فمن كان منكم مريض أو على سفر، هو الآن على سفر. قد ثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما تصنع، فدعا بماء بعد العصر فشرب صلى الله عليه وسلم أفطر. فقيل له إن بعض الناس صاموا، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فأفطر عليه الصلاة والسلام في أثناء سفره، فدل عليه أنه لا بأس أن يفطر سواء أنشأ السفر أنشأ الصوم في سفر أو أنشأه في حضر ثم السفر. لكن متى يفطر إذا نوى الصوم في سفر؟ هل يفطر في بلده؟ خلاص قرب السيارة وشال المتاع فيفطر، أو يفطر إذا فارق عامر البلد إذا غادر البلد؟ وذي مسألة يسأل عنها كثيرا، والمقرر من قال أهل العلم أنه لا يترخص برخص السفر حتى يخرج من البلد ويفارق عامره ويتعدى البنيان. إذا هو تعدى البنيان ذاك الوقت له أن يفطر وله أن يقصر، أما وهو في البلد فإنه لا يترخص بشيء من رخص السفر. كما أنه إذا قدم البلد ودخل البلد خلاص انتهت رخص السفر، لكن إذا كان مسافرا فمر بنا أن المذهب يلزمه الإمساك. والقول الثاني إذ أكل أول النهار فليأكل آخره. نعم.
قال رحمه الله:
نعم، الحامل المرضع قد يكون في صيامها بعض مشقة. هذا في الزمن الماضي يا إخوان، الزمن الماضي المرضع يرضع الولد من ثديها وتتكلف في رضاعه وقد تجد مشقة في الصيام، فتحتاج أن تأكل حتى يدر اللبن لرضيعها. أما الآن الحمد لله الوسائل المتاحة وكل شيء متيسر، لكن إذا هي أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسها، هذا لا يكون إلا بتقرير طبيب. الطبيب يقول الصيام يضرك بالنسبة للحامل، فإنها تقضيه فقط إذا خافت على نفسها. وإن أفطرت خوفا على الولد فإنها تقضي وتطعم يوما عن كل مسكين، لأن ترخصها الآن ليس من أجلها، فهي تستطيع أن تصوم، ولكنها خافت على الولد إن كانت حامل أو مرضع. وإذا خافت على نفسها وعلى الولد جميعا فإنها تقضي فقط ولا تطعم، يكون الحكم بالنسبة للولد تبعا لها. إذن إذا خافت على نفسها تقضي فقط، وإن خافت على ولدها تقضي وتطعم. وقد أخذه ابن عباس رضي الله عنهما من الآية أيضا، ورد في حديث أنس بن مالك الكعبي وغير أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر، وضع الصوم عن الحامل والمرضع. الحمد لله المسألة فيها تيسير، فتقضي ذلك اليوم وتطعم إن كان الخوف على ولدها. نعم.
قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه ثم جن.
جن. نعم. ثم جن.
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه.
نعم.
نعم،
إذا صام ثم عارض لعقله، أصيب حفظنا الله وإياكم بجنون أو بإغماء، لا يصح صومه لأنه هنا ليس مكلفا. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاث، ذكر المجنون حتى يفيق. قال: ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه. لكن بالنسبة للمجنون هل يقضي؟ المجنون غير مكلف، وأما المغمى عليه فإنه يقضي إذا أفاق حتى لو أغمي عليه الشهر، لأن هذا الإغماء إغماء مؤقت ليس رفعا للتكليف دائم، عرض له عارض فأغمي عليه هذه المدة فيقضيه بعد ذلك. لئن نام جميع النهار، فلو نام جميع النهار تسحر ثم نام إلى المغرب ليس عنده أحد يوقظه فنام طيلة نهاره، ولما استيقظ إذا الناس يفطرون فيصح صومه لأن النائم مكلف، النائم يجي عليه قلم التكليف، لكنه يعذر حال نومه كما في الحديث والنائم حتى يستيقظ، لكن ما ارتفع تكليفه فعقله معه لكن ستره النوم. نعم. نعم، المغمى عليه يلزمه القضاء فقط، ليس عليه طعام، بخلاف المنجون فليس عليه شيء. نعم.
ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية.
نعم، يجب تبييت النية وتعيينها من الليل لصوم كل يوم واجب أو لصوم واجب، يجب أن يبيت النية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صيام الواجب هذا يكون في رمضان ويكون في النذر، النذر أن يصوم يوم فيلزمه أن يبيت النية من الليل يعني قبل الفجر. وهل يشترط أن يبيت النية لكل يوم أم تكفي نية في أول الشهر؟ المذهب لابد أن يبيت النية كل ليلة. في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، روي مرفوعا وموقوفا، وأهل العلم يرجحون الموقوف. وأما بالنسبة لصوم النفل فإنه يصح أن يكون بنية من النهار، إذا واحد جاء قبل الظهر أو بعد الظهر قبل الزوال أو بعده ولم يجد طعاما وقال أنا صائم يصح صومه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة دخل عليهم قال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا، اللهم صل عليه وسلم. قال: فإني إذن صائم. ودخل ذات يوم فتقول عائشة: قلت له أهدي لنا حيس، أهدي لنا حيس وهو التمر بالسمن، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت اليوم صائما، فأكل منه صلى الله عليه وسلم. هناك مسألة يعني أثيرت في هذا الزمن، وهي مسألة النفل المقيد أو المعين، صيام عرفة وعاشورة أو الاثنين، هل يصح أن يكون بنية من النهار أم لابد أن تكون نيته من الليل كالفرض؟ فبعض أهل العلم ألحقه بالفرض، يقول صيام يوم عرفة، واليوم يبدأ من الفجر إلى المغرب، طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يصدق عليه أنه صام اليوم كاملا إذا نوى من الضحى أو من منتصف النهار، والله أعلم. نعم.
قال: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرق لم يفسده، ومن نوى الإفطار.
نعم، لو نوى إن كان غدا من رمضان لم يجزئه، يعني لم يرى الهلال ونام وهو لم يعلم بالخبر وقال أخشى أن أنا أنام حتى يطلع الفجر، فإن كان غد من رمضان فأنا صائم، القول لا يجزيه لتردده في النية، لتردده في النية. قالوا: لو قاله في آخر الشهر إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، قال يجزيه لأن الأصل بقاء الشهر. قالوا الثاني في المسألة، هذه مسائل نادرة الوقوع يا أخي، مسائل نادرة، لكن لو وقعت قول الثاني أنه يصح صومه، وهنا ما تردد في النية وجازم أن يصوم، وإنما تردد في اليوم هل يكون من رمضان أو لا يكون من رمضان. قال: ومن نوى الإفطار أفطر. الفطر يحصل بالأكل وبالشرب وبالمفطرات، ويحصل بالنية في قطعه، نوى أن يترك الصيام، وهذا يحصل. وكثير من الإخوان يسألون، يجي ضيف ويقول أنا أستحي أن أقدم له الطعام وأقول أنا صائم، ثم ينوي أن يفطر ثم يعتذر هذا الضيف ويذهب، فماذا يفعل وقد نوى الإفطار؟ يكون أفطر. لكن له مخرج ثاني يا إخوان، وهو أن ينوي الآن الصيام، لأن صيام النفل يصح بنية من النهار، فينوي الصيام. وهل بانقطاع النية ينقطع أجره من أول النهار أو لا؟ مسألة تكلموا فيها بعض أهل العلم، بعضهم يقول ينقطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وذاك فضل الله عز وجل وأجره وثوابه، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وبحمده. نعم.